أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني والثمانون بعد المئة بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين وأن يرزقنا روضات الجنات. نحن فيه مع باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبق ذكر آيات الباب وبعض الأحاديث في الباب، ونواصل المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى لتتمة شرح أحاديث الباب. فمع حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وهو الحديث الخامس في الباب، الحديث الخامس في الباب. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. الحديث مرة أخرى عن أم المؤمنين أم سلمة التي هي هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. سبحان الله، الحديث واضحة وعظيمة وجميلة. حديث سابق يرد على المداخل، وهذا يرد على التكفيريين والدواعش. ولكن إنك لا تهدي من أحببت، أو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. كان التكفيريون يكفروننا بالجملة، الحاكم كافر، الحكومة كافرة، طيب والشعب تبع لهم. يعني في فرق بين واحد رضي وتابع وبين واحد كره وأنكر. والحديث يقول فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع لا برئ ولا سلم، فكيف يسوى هذا بذاك؟ وقوله عليه الصلاة والسلام فمن كره فقد برئ معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أخبر عليه الصلاة والسلام إنه يستعمل علينا أمراء، يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر. لما كان فيه خلافة، أمير المؤمنين خليفة المسلمين يولي ولاة على الأمصار، هذا على مصر وهذا على العراق وهذا على الشام، يولون علينا من قبل ولي الأمر، فتعرفون وتنكرون، فتعرفون منهم أمورا، يعني كانوا يصلون مع المسلمين وكانوا يطبقون شريعة رب العالمين، وتنكرون أمورا كالأثرة كالإسراف والتبذير كعدم الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما كان عليه الخلفاء الراشدون مثلا. فتعرفون وتنكرون، يعني أنهم لا يقيمون حدود الله كما ينبغي ولا يستقيمون على أمر الله كما يجب، فتعرف منهم وتنكر، الحمد لله بيصلي، الحمد لله مطبق الشريعة، الحمد لله كذا، وتنكر عليهم أمورا كالتي أنكرها الناس على حكامهم أيام الدولة العباسية والأموية والأيوبية والعثمانية، وكما ننكرها الآن على كثير من الحكام والدول. فتعرف منهم وتنكر، وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة، الحاكم الخليفة العام السلطان أو ولي خليفة المسلمين. فمن كره فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع يعني أنه يهلك كما هلكوا. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا مسلمين وفي علامة تبين أنهم مسلمون وليسوا كفارا وليسوا صهاينة وليسوا مرتدين، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وما هي الصلاة؟ اللي هي باللقطة، يعني لأنه في ماذا أقول، يعني الآن في من يصلي الجمعة يصلي العيد لقطات إعلامية، بيقول لك في المثل المغربي صلاة القواد الجمع والأعياد، حتى بيجيبوا بشار هو بيصلي بالمسلمين وبعلماء سوريا، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، حتى لم يقل لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل هذا على أنهم أي الأمراء إذا رأينا منهم ما ننكره فإننا ننكر ذلك وننكر عليهم. أهو ودي رد على المداخلة، فإن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم. وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر، لأن مقاتلتهم فيها شر كثير ويفوت بها خير كثير، لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرا، فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس، فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرط ذلك بشرط، قال ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم. وفي هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر، وذلك لأنه لا يجوز قتال ولاة الأمور إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فإذا أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وهذا وهو الحق أن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته كافر كفرا مخرجا من الملة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة في الجنة أو أنه مؤمن أو أنه ناج من النار أو ما أشبه ذلك، فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة، ولم يأتي أحد بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حججا واهية لا تنفع، لأنها تنقسم إلى 5 أقسام، إما أنه ليس فيها دليل أصلا، وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة، وإما أنها عامة خصت بنصوص كفر تارك الصلاة، وإما أنها ضعيفة. فهذه 5 أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدا. الصواب الذي لا شك فيه أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه يعد مرتدا والعياذ بالله. على تفصيل سبق في غير هذا الحديث، والحديث يدل على أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حتى الحاكم نأمره وننهاه، وليس كما زعمت المداخلة نتركه يعصي الله، وحتى لا يعصي الله سرا يعصي الله علانية على الشاشة في التلفزيون، يزني ويشرب الخمر ومطلوب مننا ندعي له كما يقول عبد العزيز الرئيس. شيخنا الشيخ وجدي يقول له طيب انت بتقول نص ساعة، طب لو طول عن نص ساعة شر البلية ما يضحك. وفي الحديث رد على الخوارج وعلى التكفيريين والدواعش بتعميمهم الكفر على الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين من كره وأنكر وبين من رضي وتابع، فحكم عليه الصلاة والسلام بأنه من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، والإنكار سواء كان باليد أو بالقلب أو باللسان لم يفرق، فقد لا يستطيع بيد ولا بلسان فيبقى القلب، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع هذا الذي لا برئ ولا سلم، هذا الذي هو على شاكلة المداخلة اليوم، هذا الذي هو يعد فتنة عظيمة بين يدي خروج الدجال وبين يدي الساعة. ثم في أمر الخروج عليهم أو قتالهم قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب، هل حكام العصر الآن يقيمون الصلاة أم يجب الخروج عليهم؟ ويبقى الخروج عليهم بشروطه وضوابطه ومع القدرة والاستطاعة، وإلا فهو واجب وليس جائزا فحسب. جواز الخروج على الحكام الظلم، لكن الكفرة يجب الخروج عليه. إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. قالوا: يا رسول الله، طبعا ولكن من رضي وتاب أي لا برئ ولا سلم. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فمعنى أقاموا الصلاة يعني خليفة المسلمين بيصلي بالناس. الخلافة نابعة عن النبوة، الخلافة امتداد للنبوة، وهي صلاح الدنيا بالدين، فلا أقل من أن حاكم المسلمين أو خليفة المسلمين يصلي بالناس. هو أولى الناس بالصلاة، أولى الناس يعني أن يكون إماما ويقدم على غيره في وجوده. طيب، فيه شيء من الفجور، تصح الصلاة خلفه، كما صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج وهو على ما هو عليه من فسق وفجور وظلم. وهو قول أهل السنة في عقيدتهم: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، فيصلى خلفه ويجاهد معه. أي زمان كانوا يقولوا: وقد أناب السيد الرئيس المحافظ لحضور صلاة العيد، إنما الرئيس ما بيصلي. الأمور ازدادت سوءا ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. لكن يأتي الله عز وجل بالفرج. اللهم نسألك فرجا قريبا ونصرا قريبا يا رب. ضاقت واستحكمت حلقاتها وننتظر الفرج يا الله. الحديث السادس في الباب عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أم المؤمنين زينب بنت جحش المكنى بأم الحكم رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. في الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من باب الخوف والرجاء، من باب حضور القلب فيما يقع من أحداث. فدخل عليها فزعا في رواية دخل عليها محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. ودخول النبي عليه الصلاة والسلام عليها بهذه الصفة تغير اللون محمر الوجه، ثم هو يعلن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تحقيقا للتوحيد وتثبيتا له، لأن التوحيد هو القاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتوحيد الله عز وجل بالعبادة والمحبة والتعظيم والإنابة والتوكل والاستعانة والخشية وغير ذلك هو أساس الملة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله في هذه الحال التي كان فيها فزعا متغير اللون تثبيتا للتوحيد وتطمينا للقلوب، ثم حذر العرب فقال ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب، وقد حذر صلى الله عليه وسلم العرب لأن العرب هم حامل لواء الإسلام، فالله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في الأميين أي في العرب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد للعرب لأنهم حاملوا لواء الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام في بقية الجملة ويل للعرب من شر قد اقترب، الشر هو الذي يحصل بخروج يأجوج ومأجوج كعلامة من علامات الساعة الكبرى. ولهذا الجملة التي بعدها مفسرة لها ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بالسبابة والإبهام يعني أنه جزء ضعيف، ومع ذلك فهو يهدد العرب. فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا مهددون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض، كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قيل لهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهم أهل شر وأهل فساد. ثم قالت زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الصالح لا يهلك وإنما هو سالم ناجٍ، لكن إذا كثر الخبث هلك الصالحون بكثرة الخبث بكثرة الفساد وظهوره. والله عز وجل لا يهلك خلقه بوقوع فساد يعني قليل، إنما إذا كثر فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ومع ظهوره لا مع خفائه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والصالح لا بد أن يتمعر وجهه لينجو، يتمعر وجهه عند نزول عند وجود المنكرات، وإلا فبه فابدأوا. ذلك أنه لم يتمعر وجهه من أجل الله كما في الحديث. ولذلك النجاة للمصلحين وليست للصالحين، كما في الآية: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالصالحون يهلكون مع الفاسدين إذا كثر الخبث، فيهلك الصالحون. ما ذنب الصالحين هنا؟ توجيه ذلك أنه لم يتمعر وجهه من أجل الله، لم يصبح مصلحا، أو لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم هم يبعثون بعد ذلك على نياتهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث هنا يراد به شيئان: الأول الأعمال الخبيثة التي تغلب على الأعمال الصالحة، والثاني طباع البشر. إذا أصبح البشر خبيثة، خبيث الطباع، خبيث النوايا، خبيث الأعمال، فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئة في المجتمع من أناس مسلمين فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك. والأصل في الأعمال الخبيثة أنها تكون من غير المسلمين، فإذا وقعت في المجتمع ولو كانوا مسلمين فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك. وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك أيضا. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال في مرض موته عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. كما قال صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمة. هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد الآن نجد بعض الناس كأنما يتسابقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثنيين إلى جزيرة العرب باسم العمالة، العمالة الأجنبية أو العمالة الرخيصة. وهذا غير ما فعلته دولة المؤامرات من إقامة معابد للبوذيين مع تقديسها وتعظيمها، وملايين الهنود في بلاد المسلمين، ونبينا عليه الصلاة والسلام يسب على لسان المتحدث الرسمي الهندي، ويهان عرضه عليه الصلاة والسلام في صورة زوجه عائشة. ماذا فعل المسلمون؟ هل قاطعوا المنتجات الهندية؟ هل قامت الدول العربية التي توصف بأنها مسلمة، هل قامت بإخراج العمالة الهندية لتضرب الهنود في مقتل؟ حتى إذا أرادوا أن يسبوا ديننا ويسبوا نبينا عليه الصلاة والسلام يعملون لذلك ألف حساب، لأنهم همهم الدنيا، ويعلمون أن مثل هذه الحركة ضرب اقتصادهم بإخراج العمالة الهندية من بلاد الخليج والجزيرة العربية أو عدم المتاجرة بأموالهم ببضائعهم، مقاطعة البضائع، أبسط شيء، أبسط شيء يقدمه المسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يحض على إخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ونحن نأتي بهم. وصلت المسألة إنه رأينا اليهودي حاخام يهودي يخطب في المسلمين في الإمارات، ورأينا قسيسا نصرانيا يعلم المسلمين في مصر وأشياء والله يعني يقال فيها بطن الأرض خير من ظهرها، بطن الأرض خير من ظهره. أنا رأيت الصوت والصورة القسيس الذي يعلم مشايخ الأوقاف في مصر والحاخام اليهودي اللي بيعلم المسلمين في مسجد في الإمارات. ما هذا؟ ما هذا؟ وطبعا الدعوة للدين الإبراهيمي اللي بيوحد بين الديانات بين الكفر والإيمان دعوة لا تزال قائمة، دعوة التقريب بين السنة والشيعة على ما عند الشيعة من كفريات فاقت كل الكفر الذي يتخيله أي إنسان في الدنيا لا تزال قائمة، بيتزعمها كبار علماء المسلمين تمثلة في مشيخة الأزهر والمشايخ اللي بيطلعوا في الفضائيات، ومنهم من تشيع ومنهم من زار العتبات المقدسة ولما أنكر عليه قال اسكت ولا أقول على الباقي، يا ليته قال على الباقي حتى نعرف من هو عدونا ومن هو صديقنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا الآن مجرد كلام في المواقع للرد على إساءة الهند للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعني مسلمو الهند خرجوا في مظاهرات قلقلة الأمن الهندي، لكن إلى الآن يعني وفي مذكرات طلعت من قطر ومن الكويت أرسلت إلى السفير الهندي احتجاجا على ما قال المتحدث الرسمي هناك. النبي عليه الصلاة والسلام يكون حريصا على إخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ونحن نتسابق إلى جلبهم باسم العمالة وبندعي أننا مسلمون، ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن. الله عز وجل يقول والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى جزيرة العرب، لأنها جزيرة الإسلام منها بدأ وإليها يعود، فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرنا وفي أولادنا وفي أهلينا في مجتمعاتنا؟ هذا مؤذن بالهلاك ولا بد. ولهذا من تأمل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس وجد الفرق الكبير، ولولا الناشئة الطيبة التي من الله عليها بالالتزام والتي نسأل الله أن يثبتها عليه لولا هذا لرأيت شرا كثيرا، ولكن لعل الله أن يرحمنا بعفوه ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة وصحوة طيبة أدام الله عليهم فضله وأعادنا وإياهم من الشيطان الرجيم. آمين. كلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين أيام الصحوة الإسلامية، أيام الصحوة الإسلامية، والتي اعتذر عنها من اعتذر ورجع عنها من رجع، واعتقل بسببها من اعتقل وقتل من قتل وهجر من هجر. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا الحديث الذي يحدثك عن يأجوج ومأجوج دلت الأدلة الأخرى على أن يأجوج ومأجوج بعد أن حبسهم ذو القرنين عن الناس الذين شكوا إليه إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعلك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال سبحان الله العظيم، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. طيب الآيات بتبدأ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض من كثرتهم، قد دلت الحديث على أنهم من كثرة بمكان وأنهم كفار وأنهم من أهل النار، وأن الله عز وجل يجعل غالب حطب أهل النار من يأجوج ومأجوج. فكل يوم يحاولون هدم السد أو الردم الذي بناه ذو القرنين. سبحان الله، ردم يأجوج ومأجوج هذا موجود الآن في منطقة وسط آسيا في قرغستان وبنفس المواصفات التي وصفه الله عز وجل بها في القرآن، قطع الحديد المطلية بالنحاس الأملس الناعم ما بين صدفين ما بين جبلين، ومصور من لم يره في الواقع رآه في المواقع. هم كل يوم بحاول يثقبوا هذا الردم، القرآن سماه سدا وسماه ردما، حتى يروا الشمس، يعني ثقبوا ثقبا رأوا منه الشمس. شأن هذا الثقب ماذا؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إنه يقول بعضهم لبعض غدا نتم الهدم، يعني ما دمنا ثقبنا ثقبا نستطيع أن نكمل، غدا نتم الهدم ولا يستثنون، يعني يقول نتم الهدم دون استثناء لأنهم كفار. فإذا جاءوا وجدوه يعني أقوى من مكان، عاد الثقب هذا ليس موجودا، فيثقبون غيره أو موضعه حتى يروا منه نور الشمس، يكون غدا نتم الهدم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام إلى أن يشاء الله عز وجل خروج يأجوج ومأجوج. يعني بخروجهم بين يدي الساعة كعلامة من علامات الساعة الكبرى، وهو قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فإذا شاء الله ذلك، قال أحدهم غدا نتم الهدم إن شاء الله، فيجيئون في اليوم الثاني فيجدونه كما تركوه، قبل هذا كان يعود كما كان، وجدوه كما تركوه فيتمون الهدم فينسلون كما قال الله عز وجل، يعني ينسلون توزعون في الأرض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون لكثرتهم. أول فريق منهم يمر على بحيرة الطبرية فيشرب ما تبقى من مائها، فالذي يأتي بعد يقول كان عهدنا بهذه، أي بهذه البحيرة وفيها ماء، قد شربها الفريق الأول. وطبعا هذه الأحداث مرتبطة بعلامات الساعة، وكنت بينتها في غير موضع. ومنها إنه الله عز وجل يوحي إلى عيسى بن مريم أن حرز عبادي إلى جبل الطور، فإني قد أخرجت خلقا من خلقي لا يدان لعبادي بهم، أي لا قدرة لعبادي بهم. فيبقى المهدي وعيسى بن مريم مع المسلمين فوق جبل الطور إلى أن يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج، والذين يعيثون في الأرض فسادا ويقولونها فرغنا من أهل الأرض فهيا بنا نحارب أهل السماء، ويرسلون حراباتهم إلى السماء فتعود مخضبة بالدماء فتنة لهم. ومن حرابهم وقسيهم هذه يوقد الناس بعدهم 5 سنين. عيسى عليه السلام مع المسلمين يدعون على يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله كنفس واحدة، يرسل عليهم دابة أو دوابا كالنغف، شيء خفيف بسيط يدخل في أنوفهم فيموتون صرعة كنفس واحدة. ويسأل المسلمون ألا يأتينا أحد بخبر القوم، فواحد يضحي بنفسه يقول يعني هو نازل إذا كان أحياء مش هيرجع، فينزل فيجد أن الله عز وجل قد أهلك يأجوج ومأجوج، قد أهلك يأجوج ومأجوج. فيعود مهللا مكبرا يقول إن الله عز وجل قد أهلك يأجوج ومأجوج، فينزل المسلمون لكن لا يستطيعون العيش على الأرض من شدة زهمهم ونتن ريحهم، فيدعو الله، فيدعو عيسى عليه السلام ربه أن يريحهم من هذا، فتأتي طير عناق تحمل أجسادهم إلى حيث شاء الله، ثم تمطر السماء مطرا غزيرا لا يكن منه مدر، لا يكن منه بيت من مدر ولا وبر، فتصبح الأرض نقية كالزلقة كالمرآة، وتؤتي الأرض بركتها وتخرج ثمرتها، فتكون فترة الأمن والأمان قبل بقية العلامات التي تتوالى فيما بعد. فهذا فيما ذكره الله عز وجل في أمر يأجوج ومأجوج في موضعين من آخر سورة الكهف وآخر سورة الأنبياء. وكان هذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفعلونه وخوف النبي عليه الصلاة والسلام من اقتراب الشر بالنسبة للعرب خاصة أو المسلمين عامة، حيث فزع عليه الصلاة والسلام وقال أي الله أكبر لا إله إلا الله، أيقظوا صويحبات الحجر، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم أو هدم اليوم من سد يأجوج ومأجوج كهذه. فكان هذا الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والتي سألت فيه زينب رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقد كثر، نسأل الله العفو والعافية، كثر وظهر وصار هو الأصل، وصار القابض على دينه كالقابض على جمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بقي عندنا وقت نستطيع أن نأخذ حديثا آخر في الباب، حديث السابع، السابع في الباب 190 في الكتاب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، كف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتفق عليه. حديث مرة أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، كف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. متفق عليه. شرح الحديث. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. هذه الصيغة صيغة تحذير، يعني أحذركم من الجلوس في الطرقات، وذلك لأن الجلوس في الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس الذاهب والراجع، وإلى النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع عليه أحد، وربما يفضي أيضا إلى الكلام والغيبة في من يمر. إذا مر من عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه، وغير ذلك من الأمور التي تقع مع الجلوس في الطرقات، وكانت عادة العرب يفعلون هذا، حتى إنهم كانوا يجعلون المجلس يجلسون عليه عبارة عن مصطبة مبنية من الطوب اللبن والطين، أو دكة من الخشب، وكانت تسمى هذه سقيفة بني فلان أو سقيفة بني فلان، من قديم سقيفة بني سعيد التي بويع فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وإحنا عندنا في القرية كان سقيفة بيت علي وسقيفة بيت قريشي. يظلل مكان بين بيتين وتحته تكون المصطبة، وده اللي كنت بسميه علم المصاطب. فكان هذا معهودا في الناس، وكان بيقع فعلا فيه النظر إلى القادم والرائح والغادي، كان يقع فيه الكلام في أعراض الناس غيبة أو نميمة، وأشياء كثيرة مع عدم الالتزام بالدين، وهذا دأب أغلب الناس إلا من رحم ربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والجلوس في الطرقات. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. ولكن لما قال إياكم والجلوس في الطرقات وحذرهم، قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني نحن لا نأتي بالناس إلى بيوتنا الضيقة، إنما نجتمع في مثل هذه الأماكن العامة التي تجمعنا بين بيوتنا، ما لنا من مجالسنا بد، يعني أننا نجلس نتحدث ويأنس بعضنا ببعض ويألف بعضنا بعضا، ويحصل في ذلك خير. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يستغنون عن الجلوس في مجالسهم هذه التي أعدوها، واللي أصبح يعني في بعض البلاد ما يسمى بالمنظرة والديوان والمضيفة، أصبحت بديل عن هذه المجالس في الطرقات، فلما رأى حرصهم عليه السلام على مجالسهم هذه، يعني ذا المتاح بالنسبة لهم، قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. ولم يشدد عليهم صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها إلى بعض، ويألف بعضهم بعضا، ويأنس بعضهم ببعض، فلم يشق عليهم في هذا. وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا المجلس، يعني إلا الجلوس، فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه يا رسول الله؟ أن هذا أمر يعني جديد عليه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. خمسة أشياء: غض البصر، وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا غض البصر، أن تغضوا أبصاركم عمن يمر سواء كان رجلا أو امرأة، لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها، والرجل كذلك. فتغض المرأة البصر عنه، لا تحد البصر فيه حتى تعرف ما معه. وكان الناس في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يوميا فيحملها في يده، ثم إذا مر بهؤلاء شاهدوها وقالوا ما الذي معه وما أشبه ذلك. وكانوا إلى وقت غير بعيد إذا مر الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون، فلان قد أتى اليوم بلحم لأهله، فلان أتى بكذا، فلان أتى بكذا. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بغض البصر. ثانيا كف الأذى، أي كف الأذى القولي والفعلي. أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذا مر، أو أن يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة. والأذى الفعلي بأن يضايقوه في الطريق بحيث يملؤون الطريق حتى يؤذوا المارة، ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة. ثالثا رد السلام، إذا سلم أحد فردوا عليه السلام، هذا من حق الطريق، لأن السنة أن المار يسلم على الجالس. إذا كانت السنة أن يسلم المار على الجالس فإذا سلم فرد السلام، إذا هو ألقى السلام فسنة ورد السلام فريضة، لكن فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. رابعا الأمر بالمعروف، فالمعروف هو كل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تأمر به. فإذا رأيتم أحدا مقصرا سواء كان من المارين أو من غيرهم فأمروه بالمعروف وحثوه على الخير ورغبوه فيه. خامسا النهي عن المنكر، فإذا رأيتم أحدا مر وهو يفعل المنكر مثل أن يمر وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات فانهوه عن ذلك، فهذا حق الطريق. ففي هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من الجلوس على الطرقات، فإن كان لابد من ذلك فإنه يجب أن يعطى الطريق حقه، أو أن يعطي المسلم الطريق حقه. وحق الطريق كما بينه عليه الصلاة والسلام خمسة أمور: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه حقوق الطريق لمن كان جالسا فيه كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الخمس الآن كيف هي؟ أين غض البصر؟ وأين كف الأذى؟ وأين رد السلام؟ وأين الأمر المعروف؟ وأين النهي عن المنكر؟ لا يكاد يوجد شيء من ذلك إلا فيما يقال في النادر أو الشاذ الذي لا يقاس عليه. فمع تبرج النساء واختلاط الرجال بالنساء صار أمر غض البصر يعني كما لو لم يكن مقررا في الدين. وهذا سبب كل شر، فبداية الأمور النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فعدم غض البصر لا يؤدي إلى العفة ولا إلى حفظ الفروج، لكن الله عز وجل جعل غض البصر سبب حفظ الفروج. قال كل المؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. وما ذكر حفظ الفروج بعد غض البصر إلا لأنه هو الطريق المؤدي إليه. وما لم يوجد غض البصر فينتشر الزنا في الناس انتشار النار في الهشيم، هذا هو الواقع المؤلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كف الأذى. الناس الآن يتبارون في من يؤذي الآخرين، رد السلام لا يكاد يوجد سلام إلا لمن يعرف، سلام الخاصة المعرفة، فلان يعرف فلان يسلم عليه، وممكن يسلم إذا كان ملتزما السلام عليكم ورحمة الله. أما غير الملتزم يقول أي كلام، صباح الخير ومساء الخير ازيك فلان، وفي ناس تسليمهم اللعان، السب والشتم، وله أمثلة رأيناها وسمعناها، والاثنين يكونوا مبسوطين ومسرورين بهذا، يعني لما يقابله فيسلم عليه فيشتمه بدل السلام شتيمة. تحية الإسلام السلام أصبح شيئا قليلا نادرا، انحصر في فترة من الفترات في الشباب الملتزم أبناء الصحوة. الآن الأمور يعني كما ترى. وإراد الحديث هذا في هذا الباب لقول عليه الصلاة والسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصية هذه الأمة. هذه الأمة من خصائصها وسبب خيريتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله تعالى كنتم خير أمة وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب الآن ما في أمر معروف ولا نهي عن منكر، والإيمان بالله كما ترى وكما تعلم. طيب المسألة هذه كنتم خير أمة أخرجت للناس في خيرية مشروطة بشروط، أمر بمعروف ونهي عن منكر وإيمان بالله، وتقديم الأمر معروف ونهي عن المنكر على الإيمان بالله لأنه المؤدي إليه، ولأن الإيمان بالله عام لكل الأمم، والأمر معروف والنهي عن المنكر خاص بهذه الأمة وهو سبب خيريتها، وبضياعه تضيع الخيرية. خيرية الله يرحمها، الله يرحمها خيرية. ولذلك كنتم خير أمة، كنتم للتحقيق، فعل الكينونة للتوكيد، لكن الآن كنتم فعل ماضي لأنه ما في أمر معروف ولا في نهي عن منكر. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسد الشام فلا خير فيكم، فسد الشام فضاعت الخيرية من الأمة، وابتلي أهل الشام بما ابتلوا به، فشل ثورة وسياسة والنصيرية والدنيا كلها واقفة مع بشار، لكن السبب الحقيقي فساد، فساد ترتب عليه هذا الدمار. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار في سب للذات الإلهية على ألسنة الشوام كشرب الماء أو كالنفس والهواء، في زنا منتشر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في كثير من مناطق الشام كأنه أهل فترة لا يعرفون عن الإسلام شيئا، فضلا عن أن تقول له أنت بتصلي. وفي ناس خرجوا يقاتلون أيام الثورة وهو يسب الدين كما يشرب الماء، يسب الذات الإلهية. فهذا الفساد والعياذ بالله. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ضاعت خيرية الأمة وفسد أهل الشام، ولا خيرية الأمة ما لم تأمر معروف وتنهى عن منكر. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. وهو وليست هذه الآية خاصة بمكة، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعد. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا وهدينا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين. اللهم اسلب إمهالك للظلمة المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.